السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم جميعا وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الكريمة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. يسعدني أيها الأفاضل أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامج فتاوى الرحمة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يرزقنا السداد والصواب والتوفيق، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن يدلنا وإياكم على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسعدني أن أستقبل اتصالات واستفسارات إخواننا وأخواتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وتقى وهدى ورشادا، إنه على كل شيء قدير. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضيلتك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا،
ربنا يبارك لنا فيك وفي عمرك يا رب.
آمين.
وفي علمك يا شيخ محمد يا رب.
آمين. الله يبارك فيكم
ويرزقك كده الخاتمة في الآخر بخاتمة السعادة يا رب العالمين. آمين. يا شيخ محمد.
آمين آمين. وإياكم جزاكم الله خيرا.
جزانا وإياك. بعد إذن حضرتك يا شيخ محمد.
نعم.
أنا كنت كلمت حضرتك الأسبوع اللي قبل اللي فات آخر حلقة للفتاوى، قلت لحضرتك إن والدي مريض.
نعم.
دلوقتي والدي توفى يا شيخ محمد،
نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة.
ادعي له يا شيخ محمد.
الله يرحمه، اللهم ارحمه رحمة واسعة.
اللهم
عافيه واعف عنه واغفر له وارحمه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد وقيه فتنة القبر وعذاب النار، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله.
ربنا يجزيك خير يا شيخ محمد.
اللهم أمين يا رب.
ادعي لنا بقى بالصبر والأم بالصبر والثبات يا شيخ.
نسأل الله أن ينزل على قلوبكم جميعا برد السكينة والرضا.
اللهم أمين.
جزاكم الله خيرا.
الله خيرا يا شيخ محمد.
وإياكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أي نعم تفضل.
فضلت شيخ محمد معايا؟
أي نعم.
بعد إذنك فضلت شيخ، هو كان في سؤال، كان في سؤال انا سالته الشيخ مسعد انور امبارح فما ردش عليا.
اتفضل.
معلش استاذ حضرتك، هو السؤال في ناس، يعني انا مثلا عايز اعمل مشروع، عايز اشتري مثلا عربيه او لودر، فما معيش ان انا اكمل فلوس المشروع ده، فبروح اشتري عربيه بالقسط وببيعها كاش وبكمل مشروعي وبعد كده انا بسدها قسط، فهل ده حلال او بتحايل على الربا؟ انا بشوف ناس بتعمله يعني.
حاضر، ساجيبك ان شاء الله.
متشكر، جزاك الله خير.
سلام عليكم. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
محمد.
نعم.
ربنا يبارك فيك يا رب.
سهلا. امين
يا رب. يبارك في عمرك يا رب.
امين.
ويجعلك دايما يا رب يسترك تحت الارض وفوق الارض. آمين. ويوم العرض عليه يا رب.
اللهم امين. واياك
ربنا يخليك لنا وللمسلمين اجمعين.
امين يا رب.
والله يا شيخ جسمي كله بتمسد، وكان نفسي اتكلم حضرتك والله.
ربنا يسترك في الدنيا والاخره.
مش عارفه اقول لحضرتك ايه والله. ربنا يا رب يبارك في عمرك.
آمين.
وفي اولادك وزوجتك يا رب العالمين.
امين. ربنا يبارك فيكم.
والله يا شيخ كان نفسي يعني اخذ راي حضرتك في حاجات كتيره، بس يعني مش قادر اقولها على الهواء.
اتفضلي لو حاجه يعني ان شاء الله عامه. اتفضلي.
لا هي مش عامه والله يا شيخ، بس يعني ممكن يعني لو يعني لو زادت طيب. اكتر من كده ممكن يعني تدخلني في حاجات تانية، فانا عايزة رأي حضرتك.
طيب حاضر، ممكن حضرتك تعاود الاتصال على نفس الرقم بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى.
انا اتصلت امبارح بس مش كان الخطوط مش مجمعة بعد برنامج امبارح يعني.
نعم طيب ان شاء الله حضرتك بعد صلاة المغرب ان شاء الله يتصل على نفس الرقم.
يا ريت يا شيخ والله
حاضر.
يعني ربنا يجعلك يا رب سبب هداية و...
امين يا رب.
الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا.
ربنا يبارك في عمرك.
الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. طيب نستقبل اتصالا اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا مرحبا.
جزاك الله كل خير.
واياكم ربنا يبارك فيكم.
وبارك لنا في عمرك يا رب.
امين امين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي أختي أسمعك، تفضلي.
إيه لو سمحت يا شيخ، نعم. عايز أسأل حضرتك كم سؤال كده.
نعم.
أول سؤال، هل النقاب فرض؟
طيب.
ورأي حضرتك في آراء العلماء عموما.
طيب.
الحاجة الثانية، لما أجي أبيع أي حاجة ذهب عندي، لو عايزة أبيعها وأشتري حاجة بدلها، أنا بعت يعني من فترة خاتم، بعته أخذت فلوسه ورحت جايبة خاتم تاني في نفس الوقت وأنا واقفة في المحل، هل ده صح ولا غلط؟
حاضر جميل قوي. حاضر
شكرا يا شيخ. وحضرتك لو سمحت طلبة من حضرتك طلب.
أي نعم.
والدي متوفي من شهرين ثلاثة.
نعم.
حضرتك عايزاك تدعيله.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجمعنا به في جنات النعيم وأن ينزل على قلوبكم جميعا برد السكينة والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك محمد؟
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
يا مرحبا.
أنا سعيدة جدا جدا بكلمك النهاردة.
الله يسعدك في الدنيا والآخرة.
أخيرا يعني الاتصال يعني لحقت بسرعة.
الحمد لله.
يعني على طول عشان أقل حاجة.
لو تكرمتي ممكن ترفع الصوت قليلا.
أيوة.
لو تكرمت. ارفع الصوت قليلا لو تكرمت يا اختي.
لو سمحتي يا شيخ محمد ممكن اسالك سؤال؟
اه تفضلي.
انا امي ضربت اكثر من قطه، فيعني ايه ما الحكم من ذلك؟
نعم.
امي ضربت اكثر من قطه يعني بس بدون قصد وكده.
ضربت
ما الحكم من ذلك؟
مش سامع حضرتك والله.
بقول لك الو.
ايوه اتفضلي.
امي ضربت اكثر من قطه بدون قصد.
حاضر.
هي زعلانه جدا وكانت عايزه تعرف مال يعني الحكم كده.
حاضر. يعني هل ضربت القطط الى الموت؟
ايوه ماتت. ايوه اكتر ما كنت يعني بس هي بدون قصد يعني وكانت هي وزعلنا جدا. بقول انا عارفه
بدون قصد.
انا خايفه تدخل النار وكده
بدون قصد. حاضر
تاني؟
حاضر يا اختي.
ممكن اسالك تاني يا شيخ محمد؟ سؤال تاني؟
اي نعم.
ثواني بس افتكر سؤالها في الظهر نسيته خالص. كيف ارى سيدنا محمد سليمان؟
حاضر صلى الله عليه وسلم. حاضر ان شاء الله اجيبك.
لو سمحت يا شيخ محمد انا بقرا قران بس ما بفهمش معنى القران وكده، هل اخد عليه جزاء؟
حاضر.
طب ممكن تكلم اختي عاوزاك تاني وخليك تاني.
حاضر اكلم. اي نعم
معك عادل عندنا في.
نعم
ازيك يا شيخ محمد؟ ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
عامل ايه؟
بخير
والله.
الله
انا فرحانه جدا جدا كلامتك والله.
ربنا يحفظك.
ان كانت الرحمه دي اسباب هدايتنا لينا والله يا جو.
الحمد لله
والله دي اسباب هدايتنا لغايه القناه كلها الاباحيه والضغط بس تبع القناه الدنيا على طول.
الحمد لله
والله انا بحبك يا شيخ محمد.
ربنا يستركم.
أه؟
ربنا يستر.
انا مش عارفه اقول لك اكتر من كده. يا رب يجعل ابو زخر على الاسلام وزوجها بالفردوس الاعلى يا رب العالمين. ممكن تدي لي رقم التليفون بتاعك الخاص؟
نعم.
ادي لي رقم التليفون الخاص بتاعك.
اتصل على نفس الرقم يا اختي ان اردت اي شيء بعد الحلقه باذن الله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا الحمد لله. تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ ممكن مداخلة؟
آه تفضلي يا أختي. نعم اسمع.
يعني لأن العلماء ما قدموا في هذا الدين.
والله لو رفعت الصوت قليلا.
وبينه يعني هم سووا بعض الأمة الإسلامية في العراق.
لا أسمعك يا أختي والله ارفع الصوت لو تكرمتي. نعم. يبدو انقطع الاتصال. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
اخبار حضرتك ايه؟
بخير الله يبارك فيك.
الله يخليك، جزاك الله خيرا يا شيخ محمد.
اياكم
بسعد بتاني مره اكلم حضرتك والله.
اهلا وسهلا.
اهلا بك يا شيخ محمد،
ربنا يحفظكم.
الله يخليك. استاذنك في سؤالين بعد اذنك.
اتفضلي يا اختي.
السؤال الاولاني حضرتك، انا حاليا متزوجه الحمد لله ولدي وعندي 3 بنات. وانا بنت حضرتك كنت بشتغل، فوالدي كان اشترى جزء من ارض زي ايراد كده مثلا، وانا كنت بعد كده ساعدته في بنيان هذا البيت. كان دايما من شغلي انا كبنت بشتغل وادي له فلوس ويبني البيت ده. فطبعا بعد ما كبرنا، انا طبعا والدي راح كاتب البيت ده باسمي وباسم اخواتي. طبعا اخواتي ما كانوش دفعوا حاجه، كان الجزء الاكبر انا اللي دفعه. فحضرتك دلوقتي انا عايز اعرف بس، هل يوجد وزر على والدي في حين ان هو قصر في حقي؟ انا مسامحاه، يعني انا بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى انا مسامحاه، بس هل هو امام الله عليه وزر في الجزئيه دي؟
طيب حاضر.
لان هو كتب البيت باسمنا كلنا وما خصنيش انا بجزئيه معينه، او زود الميراث بتاعي في جزئيه معينه من المال اللي انا دفعته.
لكن حضرتك مسامحه ان شاء الله؟
لا انا مسامحه ان شاء الله.
طيب.
والله يا شيخ.
طيب حاضر، ربنا يبارك.
الجزء السؤال الثاني بعد اذنك.
نعم.
بنتي ان شاء الله هيعقد قرانها بكره، بس هيبقى عقد القران امام المأذون. المأذون بس حضرتك هيكتب البيانات.
نعم.
وهياخد الصور وهيبصمها ويمضيها والكلام ده، والاشهار هيبقى باذن المولى يوم الخميس.
نعم.
فهل بكره ان شاء الله بعد المأذون ما يكتب الكلام او البيانات وياخد الاسماء، هل بيحق لزوجها ان هو يشوفها بعد كده؟ هو الاشاره هيتم يوم الخميس في المسجد،
لكن بفضل الله في وجود الولي غدا. ولي الأب.
الولي هيبقى موجود ان شاء الله، والزوج هيبقى موجود والشهود
امام المأذون.
او امام المأذون بس. خلاص. مش هيقول لها، مش هيقول له زوجتك ابنتي وهو يقول قبلت، لان هيبقى مجرد حضرتك ورق بس، انما الاشهار بزوجتك ابنتي هيبقى يوم الخميس باذن الله.
لا يا حبذا ايضا، لو لان الزواج لا يتم الا بالقبول والاجاب، فاذا سجل المأذون الاجراءات او الاوراق او البيانات في الاوراق الرسميه، الوالد والد البنتين يقول للزوج، يقول له زوجني، يقول له زوجتك، يقول له قبلت، وتبقى زوجته من هذه اللحظه، وبعد ذلك لا حرج ان يتم الاشهار ان شاء الله تعالى يوم الخميس.
حتى لو حضرتك تكرر الكلام مره ثانيه.
اي نعم، لا حرج ابدا.
لا حرج.
نعم.
جزاك الله خيرا. ادعي لها ان ربنا يثبتها ويكملها على خير يا رب.
نجمع بينهما.
جزاك الله خيرا.
اياكم الله يبارك فيك.
الله يخليك. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. اي نعم تفضل. نعم نعم تفضل.
الو.
اي نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
شيخ محمد حسن.
اي نعم.
انا مش مصدق نفسي والله.
الله يسترك.
اكرمك الله والله.
ربنا يكرمك في الدنيا والاخره. الله يبارك فيكم.
انا كنت نفسي بس استفسر من حضرتك على حاجه وليا رجاء قبل بس ما الخطوه.
اتفضل اتفضل.
اما عن الاستفسار بالنسبه للسجدات.
بالنسبه
السجدات، يعني سجده التلاوه.
اي نعم.
لو مثلا انا في الشارع مش مثلا قادر اسجد، اعرف ازاي ان يعني اقول ذكر ايه مثلا، ولازم ليها وضوء او لا؟
حاضر.
ولو انا في الصلاه يعني اكبر وانزل ولا ما اكبرش اصلا؟
حاضر.
وبالنسبه لصلاه الكسوف.
نعم.
سمعت ان لها يعني ركوعين.
نعم.
فلم افهم يعني كيف.
طيب.
هذا.
حاضر.
اما عن الرجاء.
اما عن
الرجاء.
نعم.
ارجو ان تكلمني بعد الحلقه يا شيخ بالله. نعم. عليك.
طيب حاضر.
اديك رقم حضرتك دلوقتي.
اترك الرقم عند اخواني، ناس اكلمك ان شاء الله.
بالله عليك يا شيخ ما تنساني.
يا رب ذكرني ان شاء الله. حاضر.
ماشي يا شيخ. سلام.
عليكم السلام ورحمه الله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. اي نعم تفضل. تاخرناك سامحنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
اي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يعطيك العافيه يا شيخ.
حياكم الله. اهلا وسهلا.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيكم.
اخوك في الله سعد قرن فلي يا سيدي من الاردن.
اهلا وسهلا مرحبا.
بس بالنسبة لبعض المشايخ عندنا في اتهام الألباني بالإرجاء، وحتى اتهام بعض تلاميذه بالإرجاء. يعني شوية شرح عن هاي المسألة، يعني بصريح العبارة في شيخنا علي الحلبي الله يجزيه الخير بيتهموه بالإرجاء.
نعم.
فنفهم شوية شو الموضوع وشو الخلاف، يعني ما اعرفش حتى يعني في بعض المشايخ الله يجزيهم الخير بسبوا يعني انا بدي اقول لك يعني بس في سب واتهامه في الضلال واتهام يعني ما بعرف كيف.
طيب حاضر
يا شيخ، شو رايك في هاي الاقوال يا شيخ بالنسبه لنا؟
حاضر حاضر، اسال الله عز وجل ان يرحم شيخنا ابي عبد
الرحمن. بس مدى يعني سلطه اهل الزوجه على الزوجه عند زوجها، يعني انا قديش لهم سلطة علي في انهم مثلا الزيارات غير يعني الرحم وما الرحم، يعني امور اخرى مثلا في لهم سلطة غير انه مثلا تبرهم فقط في البر وفي بس هاي.
حاضر حاضر، جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا،
اهلا وسهلا،
الله يبارك بحسناتك يا رب.
عزكم الله، حياكم الله وحيا الله الاردن واهلها. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام،
اهلا وسهلا. اتفضلي يا اختي.
بقول
طيب معذرة يا اختي، الاتصال يبدو انقطع من عند حضرتك. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
الشيخ محمد.
اي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت انا لسه داخل في طريق الهداية الجديد.
يا رب يثبتك على الحق.
الله يبارك فيك. بس حضرتك انا بتجيلي هواجس كده وانا قاعد بفكر مع نفسي.
نعم.
تلاقي مثلا وانا في الصلاه انا بحاول ان قدر الامكان ان انا احاول الخشوع، دي حاجه. ثاني حاجه بتجيلي هواجس كده بقى، يعني ايه والله ما عارف يا شيخ، يعني الواحد ما يقدرش اصلا يتكلم فيها. حاجات بتسب رب العزه وحاجات زي كده.
طيب
حاجات مثلا في القران الحاجات دي انا حتى وانا بسكت يعني في قيام الليل والله قسم بالله العظيم بقول يا رب كانت دي نفسي اللي بتحدثني ليه انا بريء منها.
نعم جميل قوي ان شاء الله.
دي عقلي انا برضك بريء منها.
حاضر، ساطمئنك وابشرك باذن الله تعالى.
دي حاجه يا شيخ.
نعم.
طيب هو حضرتك سؤال ثاني.
اتفضل.
انا عندي والدتي يعني يعني لله الاسف ماديه شويه.
نعم.
يعني ساعات انا طبعا انت عارف الحاله الماديه لمعظم الشباب يعني.
نعم.
الواحد ساعات ما بيبقى مبسوط بتلاقيها كويسه انها قوي، وساعات ما الواحد بيمر بضائقه ماديه مثلا. يعني انا الفتره دي بقى لي فتره كبيره قوي ما دخلتش الشغل.
نعم.
بتلاقيها مثلا زعلانه معي على طول. انا ببقى بحاول ان انا مثلا اقول مثلا ايه، مش عاوز عقوق، انا مش عاوز اخش في كل عقوق الوالدين وكده.
نعم.
ببعدها عنها يعني، بحاول حتى ان انا ما اكلمهاش في البيت، او لو جيت اكلمها تقول لي لا اطلع بره حاجات زي كده يعني. والله يا شيخ والله امبارح فضلت في قفل على نفس الاوضه، وفضلت يعني لدرجه ان انا قلت يا رب لو الحياه تستمر لك يا ريت يا رب تقبضني على طاعه.
امين يا رب. طيب حاضر.
لان انا مش عارف شيء، حتى البيت نفسه يعني انا قاعد في بيت العيله.
نعم.
ما اعرفش القرش ده جاي حرام. طيب قسما بالله العظيم في كل وقت شايف ان انا جالس تحت عرش ربنا، وربنا شايفني في كل حاجه. الواحد حتى لو جاي يتكلم بحاول بقدر الامكان ان انا اقول السر. بحاول ان الواحد ما يسبش ربنا. حتى في الاكل بحاول اقول يا ربي طب الاكل ده حلال ولا حرام؟ يعني
جميل.
مش عارف، والله مش عارف يا شيخ.
حاضر.
بالله عليك حاول تجاوبني على الاسئله دي، لان انا والله العظيم ثلاثه اقسم بالله العظيم انا حيرة يعني، لدرجه ان الواحد اوقات كده بيبقى قاعد مش قادر اتكلم، مش حتى نفسي مش أنا. يعني انا مع حضرتك دلوقتي والله ما قادر اتكلم.
حضرتك خلصت دراسه ولا لسه بتدرس؟
انا حضرتك انا مخلص كليه التربيه.
وبتعمل ولا؟
نعم.
حضرتك بتعمل الان ولا لسه بدون عمل؟
لا والله بدون عمل.
طب خريج ايه يا اخي؟
نعم.
حضرتك خريج ايه؟
خريج كلية التربية.
كلية التربية.
كلية التربية.
طيب حاضر، ربنا يكرمك، اسأل الله ان يرزقك الرزق الحلال الطيب. حاضر يا اخي. طيب نستقبل اتصالا اخر واجيب ان شاء الله على هذه الاسئلة، واعود اليكم قبل الانتهاء مرة اخرى باذن الله تعالى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك يا عم الشيخ أحمد؟
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
والله أنا سعيدة جدا إن أنا بكلم حضرتك.
الله يسعدك في الدنيا والآخرة.
ربنا يجازيك كل خير.
اللهم آمين يا رب.
ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
آمين. أهلا وسهلا.
والله أنا عندي كم سؤال كده عم الشيخ عايز أسأله لك.
تفضلي يا أختي.
إن شاء الله أنا طلع عمرة في رمضان.
نعم.
إن شاء الله. وسمعت خبر كده إن هم شالوا الصفا والمروة من أماكنهم الجبل، جبل الصفا وفي المروة.
نعم.
فالناس بتقول يعني ان ده يبقى لازم فيه فد نذبح يعني عشان العلماء الناس مختلفه مع الحكومه على انهم شالوا الجبلين دول. فطبعا انا حجزت ان شاء الله وطلع انا والحج، فهل ده فيها فد او حاجه زي دي؟
حاضر. والله انا اشكر لك جدا ان حضرتك سالتني هذا السؤال، لان كنت بالفعل كنت اود ان انا اتكلم في القضيه دي لكني انسى والله، فجزاك الله خير الجزاء وسابين لك الجواب.
يا عم الشيخ والله العظيم يا عم الشيخ انا عايزه اجي اصلي بمسجد التوحيد عشان اشوفك واكلمك.
الله يسترك ويرفع قدرك.
انا شفت كبير عندي 60 سنه وانا نفسي اكلمك، انا ما اقعدش قدام التلفزيون خالص الا اذا كان قران او حضرتك.
ربنا يبارك في عمرك ويحسن عملك.
انا يعني انت اثرت فينا جامد قوي وحببتنا يعني، يعني انا انا من كتر خوفي من ربنا انا عيني توجعني من كتر عياطي.
الحمد لله.
ربنا انا خايفه الا من حاجتين اثنين بس، خايفه من عذاب القبر وخايفه من لقاء ربنا سبحانه وتعالى اما اصابه.
اسال الله عز وجل ان يؤمنك من القبر وان يؤمنك يوم الفزع
يا
الاكبر.
يا عم الشيخ
وهذا
يا
شعور
رب. انا نفسي اشوفك يا عم الشيخ.
ربنا يسترك ويرفع قدرك ويختم لنا ولك بالايمان.
ربنا يخليك لاولادك.
امين يا رب.
يزيدك ويجعلك يا رب ذخر للاسلام وامه محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم امين يا رب.
ويحرمنا منك العمر كله.
الله يسترك.
يجعلك سعيد الدنيا والاخره.
امين يا رب.
وزي ما بدعي لك تدعي لي كده هو ان ربنا يسترنا في الدنيا والاخره. انا شفت الرسول مرتين يا سيدي.
ما شاء الله هنيئا لك.
شفت صليت معاه في في المسجد الحرام ورا الامام، وصار ومره ثانيه كان بيوصيني على زوجي.
الله اكبر. هنيئا لك ما شاء الله.
والحمد لله انا زوجي عندي بالدنيا وباللي فيها.
الله اكبر ما شاء الله. اسال
يعني
الله.
انا لسه اجي اصلي انا والحاج مره في المنصوره واشوفك.
انا كل يوم خميس بفضل الله في مسجد التوحيد بمدينه المنصوره. نسعد
يوم الخميس.
اي نعم.
طب يعني لو انا جيت مسجد التوحيد هقدر اسلم عليك؟
هو الزحام يكون شديدا لكن ان شاء الله قبل صلاه المغرب. يمكنه كذلك ان شاء الله قبل الصلاه.
طب عشان اشوفك قبل ما اروح العمره. انا بتمنى اموت هناك وادفن في مقابر البقيه.
اسال الله ان يبارك في عمرك وان لا يفرق بينك وبين زوجك وان يسترنا واياك في الدنيا والاخره. جزاكم الله عنا خير الجزاء. طيب انا يعني بس استحي والله ان اترك اخواني واخواتي على الهاتف. نستقبل اتصالات اخواننا واخواتنا حتى تنقطع الاتصالات، ولو لم نجد وقتا للاجابه فان شاء الله يكفينا ان نستمع الى اسئلتكم واصواتكم جزاكم الله خيرا. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. طيب يعني لو تسمحوا لي بس اجيب على يعني هذه الاسئله ان شاء الله، وساعود الى حضراتكم قريبا باذن الله تعالى لاستقبل مجموعه اخرى، لان ما شاء الله الاسئله كثرت جدا علي. طيب سأجيب إجابات سريعة بإذن الله تبارك وتعالى. حاضر. نستقبل اتصالا آخر لأنه يبدو أنه خارجي. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أسمعك.
شلونك يا شيخ؟
الله يبارك فيكم. أهلا وسهلا.
شلون صحتك؟
بخير الحمد لله.
أنا راتب السليك من سوريا.
أهلا وسهلا مرحبا بسوريا وأهلها.
والله حبيت السلام عليك يا شيخ.
الله يسلمكم كل سوء.
الله يبارك لنا فيك.
والله نحن نحب أهل سوريا في الله، وأسأل الله أن يحفظ عليكم أمنكم وأمانكم.
الله يخلينا يا شيخ.
وأن يدفينا وإياكم شر كل ذي شر.
ادعينا يا شيخ.
الله يكفيكم شر كل ذي شر.
وإياكم يا شيخ. عاوز شيء يا شيخ.
الله يبارك فيكم جزاكم الله خيرا.
أهلا بالشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شكر الله لك أخي الحبيب. طيب اسمحوا لي أن أجيب على الأسئلة سريعا. السؤال الأول، الأخ يقول بأنه يشتري عربية أو لودر يريد أن يشتريها بالتقسيط، ثم لحاجته إلى المال يريد أن يبيع السيارة أو اللودر كاش ويأخذ هو المال ليفعل بالمال ما يريد، فهو يسأل هل هذا جائز أم ليس جائزة؟ والجواب، خلي بالك، إذا حضرتك اشتريت العربية أو اشتريت اللودر من شركة معينة أو معرض معين اشتريته بالتقسيط،
تمن العربية 100,000 بالتقسيط مثلا أو 150,000 بالتقسيط، وفي نفس المعرض وحضرتك واقف عشان أنت محتاج فلوس كاش، بعت العربية لنفس صاحب المعرض اشتريتها تقسيط 150 وبعتها له كاش ب100 أو ب120، هذا بيع حرام، هذا البيع حرام، هذا يسمى عند بعض أهل العلم ببيع العينة، ببيع العينة أو ببيعتين في بيع. بيع العينة قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. بيع العينة معناه أن ترد عين السلعة التي اشتريتها لمن اشتريتها منه أو لبائعها مرة أخرى، هذا بيع حرام، نوع من أنواع البيوع المحرمة، فلا يجوز للأخ الكريم أن يفعل ذلك، لكن له أن يستفيد بهذا البيع الجائز بطريقة مشروعة. كيف ذلك؟ حضرتك اشتريت العربية من المعرض الفلاني، اشتريتها بالتقسيط ب150,000، لك أن تأخذ هذه السيارة أو هذا اللودر أو أيا كان نوع السلعة وتذهب إلى أي مكان آخر وأن تبيعها بيعا مستقلا، ولك أن تبيعها بالسعر الذي تريد وأن تقبض المال وأن تنتفع بالمال، ثم عليك أن تسدد أقساط السيارة لمن اشتريتها منه أو للمعرض الأول. أرجو أن تكون الصورة واضحة. يعني لو أن الأخ أخذ العربية وخرج، أصبحت عربيته، أصبحت السيارة ملكا له، وباعها نقدا كاش لأي رجل آخر سواء كان هذا الرجل شركة أو معرضا أو فردا، فلا حرج عليه أن يبيع السيارة كاش نقدا بالمبلغ الذي يريد، وهو حتما سيقل عن المبلغ الذي اشترى به السيارة تقسيطا. أرجو أن يكون الجواب واضحا، أقول مرة تانية لأن الناس وقع فيه. حضرتك ما تروحش المعرض تشتري السيارة وفي نفس المعرض تبيع السيارة بأقل من السعر اللي انت اشتريتها بيه، هذا اسمه حرق، اللي الناس بيسموه في السوق بالحرق، يقول لك بيع حرق ايا كان نوع السلعة سواء عربية ولا كاوتش سيارة ولا غرفة نوم ولا تلاجة، ايا كان نوع السلعة هذا بيع حرام، بيع محرم. انما لو حضرتك اشتريت السلعة وأصبحت السلعة ملكا لك وخرجت إلى مكان آخر فبعت نفس السلعة إلى شركة أو معرض أو إنسان وقبضت ثمنها نقدا بأقل من الثمن الذي اشتريت به السلعة تقسيطا، فلا إثم عليك ولا حرج. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم الحلال الطيب. مسألة النقاب تكلمت فيها كثيرا وقلت من باب الأمانة العلمية فالمسألة فيها قولان لأهل العلم، قول بالوجوب وقول بالجواز، أي بجواز كشف الوجه. وعلماؤنا الذين قالوا بجواز كشف الوجه هم الذين قالوا بوجوب تغطية الوجه في زمان الفتن، وأنا أدين لله تعالى بأننا نعيش الآن زمان الفتن، لكن مسائل الخلاف كما أصلت قبل ذلك مرارا وتكرارا لا يجوز الإنكار فيها على المخالف، لا يجوز الإنكار فيها على المخالف، ولا ينبغي أن يقول أحد من طلبة العلم في مسائل الفتاوى وأقول فيها قولا واحدا. الفتوى لا ينبغي أن يقال فيها قول واحد، وإنما هذا بالنسبة للحكم الشرعي المنزل من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، أي إن قاله رسول الله. يعني لا يجوز أبدا أن أقول الربا فيه قولان، لا الربا حرام. لا يجوز أن أقول البيع فيه قولان، لا البيع حلال، وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى هذا قول واحد في البيع بأنه حلال وقول واحد في الربا بأنه حرام. أما مسائل الخلاف فلا ينبغي أن ينكر فيها على المخالف ما دامت أدلة كل فريق من الفريقين أدلة معتبرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، والخلاف الناشئ بين الفريقين في هذه المسألة إنما هو خلاف ناشئ عن اختلاف علمائنا في فهم الأدلة. وأنا شخصيا أدين لله تبارك وتعالى بوجوب تغطية الوجه، لأننا كما ذكرت نعيش زمان الفتن، نعيش زمان الفتن بشطريها أو بنوعيها، فتن الشهوات وفتن الشبهات. والله تبارك وتعالى أسأل أن يستر نساءنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، الأخت سألت سؤالا أيضا في غاية الأهمية، وهذه أسئلة عملية الحقيقة، مصدر سعادتي بأسئلة إخواني وأخواتي، أن الأسئلة تطرح بفضل الله، وأرى فيها بل وأسمع من نبرات أصوات أصحابها أنهم يسألون للعمل بفضل الله جل وعلا. لم أسأل إلى الآن سؤالا على شاشة قناتنا المباركة للتنظير ولا للثقافة الذهنية الباردة الباهتة، وهذا يسعد قلبي ويملأ قلبي فرحا وسرورا بأن الناس الآن بفضل الله جل وعلا قد انتقلوا من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة. الأمة الآن بفضل الله بدأت تنتقل من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة، وأول علامة من هذه العلامات أن الأسئلة الآن تطرح على أهل العلم للعمل للاستفادة، من أجل أن يطبق إخواننا هذا الجواب إن شاء الله تعالى إلى عمل، وهذا يعني مبشر كبير بالخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا الحق ردا جميلا. سؤال أخت الفاضلة تقول بأنها تبيع ذهبا من نفس المحل، تقول يا ما شاء الله كلام جميل، وأخذ الفلوس واشتري من نفس المحل ما أريد، جميل جدا، لا حرج عليك، وهذا هو المسلك الشرعي الصحيح، هذا هو المسلك الشرعي الصحيح. حضرتك راح تشتري ذهب أو تغيري ذهب، أنا معايا إسويرة، حضرتك بتروحي تدي الإسويرة للتاجر يقيم الإسويرة دي كم جرام، الجرام قيمته كذا، طيب قيمة الإسورة دي 5000 10000 اتفضلي، جميل خلاص بقت فلوس معايا. تلقي حضرتك نظرة على الذهب اللي موجود، راق لك شيء يعني أعجبك شيء، اشتري هذا الذهب شراء جديدا مستقلا، ملوش علاقة على الإطلاق بالذهب أو بالإسورة اللي حضرتك بعتيها. لكن طيب حط دي في الميزان، وهات الذهب ده حطه في الميزان وخد الفرق، لا ما ينفعش. الله أكبر، ليه بقى يا مولانا؟ هذا يسمى عند علمائنا بربا الفضل، بربا الفضل، لأن الربا نوعان، خلي بالكوا يا إخواني، خلي بالكوا يا إخواني وأخواتي بالذات، الربا نوعان، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة أو ربا الزيادة، بمعنى أن يذهب الرجل إلى الرجل ليقول له أسلفني 1000 جنيه لموعد معلوم، اديني 1000 جنيه وهرجعهم لك بعد سنة ولا بعد شهر، كلام جميل، بس هترجع لي 1100، أعوذ بالله أعوذ بالله، هذا ربا، هذا ربا، وهذا المرابي مخذول خسران في الدنيا والآخرة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لسه أخ أمس فقط والله بيقول لي إن هو استلف من رجل 2500 ومش قادر يسدد 2500، والراجل يلزمه بأن يسدد له كل شهر 200 جنيه، وبقى رأس المال الأصلي 2500 زي ما هم، بس عشان مش قادر يسدد بيدفع له كل شهر 200 جنيه. هذا مرابي خبيث إن لم يتب إلى الله، هذا مرابي خبيث إن لم يتب إلى الله. والله تبارك وتعالى قل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، أعاذنا الله وإياكم من الحرام. إذن الربا وبال على المرابي وعلى آكل الربا إن لم يكن مضطرا، فمن اضطر غير باغ ولا عد فلا إثم عليه. أسأل الله عز وجل أن يفرج كرب كل مكروب وأن يكشف هم كل مهموم. يبقى ده ربا النسيئة، ربا النسيئة وهو الذي حرمه القرآن. أما ربا الفضل فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، خلي بالك، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد. يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. لا والله تسمعنا حديث الجميل ده تاني، حديث في غاية الدقة. خلي بالك القضية مش محتاجة فزلكة ولا عقلنا، ده تشريع، ده تشريع. معاك الذهب، بيع الذهب خلاص، بيع بيعا مستقلا، واشتري اختار الذهب اللي انت حضرتك عاوزه حتى من نفس المحل. ما فيش مشكلة ما دمت قد بعت له وقبضت الثمن. انظر الى الذهب في نفس المحل الذي بعت فيه، واشتري بعد ذلك بعقد مستقل اخر، لا حرج عليك في ذلك. انما ذهب بذهب ما ينفعش الا بهذه الضوابط: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، وفي لفظ هاء وهاء، يعني هات وخد، هاء وهاء. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. فالأخت وفقها الله وزاد توفيقا، وفقت للصواب وللمسلك الشرعي الصحيح، فباعت الذهب وقبضت الثمن، واشترت من نفس المحل ما تريد، وأعطته بعد ذلك ثمن ما اشترت. هذا هو المسلك الشرعي الصحيح. وأرجو من أمهات الفضليات وأخوات الطاهرات أن ينتبهن لهذا، وأن يلتزمن بهذا الهدي النبوي. والله الرب العلي أسأله أن يردنا وإياكم إلى هدي المصطفى ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، سؤال آخر. الأخت تقول بأن أمها ضربت أكثر من قطة بدون قصد حتى ماتت. ما دام الأمر قد تم بدون قصد، فأسأل الله عز وجل أن يكون هذا من باب الخطأ المغفور. أرجو الله أن يكون هذا من باب الخطأ المغفور. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فما دام الخطأ عن غير قصد أو عن غير عمد، فأسأل الله عز وجل أن يغفر لأختنا الفاضلة خطأها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ، رفع عن أمة الخطأ، أي غير المقصود، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. أما الخطأ المقصود عن عمد فهذه مسألة أخرى تحتاج إلى توبة وتحتاج إلى استغفار، والأمر يرجع إلى الذنب المرتكب، يعني قد يقتل مسلم مسلما خطأ، فهذه له أحكام أخرى، هذا له أحكام أخرى. أما إن قتلت هذه الأخت قطة أو كلبا أو طيرا من باب الخطأ، فعليها أن تستغفر الله عز وجل، ولا إثم عليها ولا حرج. وهذا إن دل فإنما دل على عظمة ديننا، فديننا يكرم حتى الحيوان، ديننا يكرم حتى الحيوان. ولا تصدق من يقول بأن الغرب هو أول من أصل وأسس ما يسمى بالرفق بالحيوان، هذا كذب. فإن أول من أصل للدنيا كلها قضية الرفق بالحيوان هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال كما في الصحيحين: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي لمن أحل لكم الشرع قتله، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بل لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث أنس أنه مر على أطفال يلعبون وقد نصبوا دجاجة يصوبون إليها السهام والنبال، فقال أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صبر البهائم، أو قال: نهى رسول الله أن تصبر البهائم. أن تصبر البهائم أي أن تتخذ غرضا للرمي، فلتسمع الدنيا كلها. نهى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، أي أن تتخذ البهائم غرضا. فما ظنكم بحرمة دماء المسلمين أنا أعجب ورب الكعبة غات العجب، والله العظيم يكاد قلبي أن ينخلع حينما أسمع عن مسلمين في بلد ما قتلوا مسلما آخر، ورب الكعبة يكاد قلبي أن ينخلع. يا أخي بأي جرأة وبأي دم بارد وبأي عقل وبأي علم وبأي فهم وبأي دليل تقتل أخا من إخوانك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ما دليلك وما قولك لربك جل جلاله؟ يعني هذا الإسلام يحرم أن تتخذ البهائم الدجاجة، يحرم رسول الله أن تتخذ الدجاجة غرضا للرمي. فما ظنك بأخيك الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ما دعواك وما دليلك؟ ما دعواك وما دليلك الذي تقتل به مسلما أو تقتل به مسلمة أو تقتل به مسلمة؟ قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. الشاهد لا أريد أن أفصل، لكن انظروا إلى عظمة هذا الدين الذي يكرم حتى الحيوان. وكلكم يحفظ حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت امرأة النار في هرة، في قطة حبستها فلم تتركها، فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. يعني حبست القطة ولم تقدم لها الطعام والشراب، ولم تترك القطة لتسعى في أرض الله ليرزقها الله الوعد الذي وعد برزق كل مخلوق في قوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالشاهد أنه على الأخت الفاضلة إن قتلت القطة عن خطأ عليها أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولها. كيف أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ هذا جواب جميل. جاء تلميذ إلى أستاذه، هذا جوابي على هذا السؤال، جاء تلميذ إلى أستاذه فقال: يا سيدي علمني كيف أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياي. ما بتصليش على النبي معقول صلى الله عليه وسلم؟ اللي عاوز بقى، اللي عاوز يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية ينتبه لجواب الآن ويركز أوي معايا. جاء تلميذ إلى أستاذه فقال: يا سيدي علمني كيف أرى حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياي. يا الله، اللهم لا تحرمنا يا رب، اللهم لا تحرمنا بحبنا له وإن قصرت أعمالنا. خلي بال حضرتك من الجواب أنه في غاية الأهمية. فقال له أستاذه: تريد أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياك؟ قال: نعم يا سيدي. قال: إذن أنت الليلة مدعو للعشاء عندي، إلا لادي تتعشى عندي. قال له كمان: ما شاء الله، مكسب ورزق وبركة. فذهب التلميذ لأستاذه المربي المعلم، فأحضر الأستاذ المبارك العشاء لتلميذه وأكثر فيه الملح والموالح ومنع عنه الماء. خلي بال حضرتك، كتر بقى المخللات والملح وما فيش مية، تلميذ يأكل كل. حاضر يا سيدي. طب عطشان؟ لا، ممنوع المية. العطشان يا سيدي عاوز أشرب. لا، ما فيش مية. حاضر كل. حاضر. طب علمني يا سيدي. قال: لا، مش دلوقتي، لن أعلمك الآن. إمتى؟ لا، نم الآن وقبل الفجر سأوقظك إن شاء الله تعالى لأعلمك كيف ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياك. جميل. نام التلميذ وهو في غاية الشوق لهذا الدرس الجميل الرقراق. هيشوف النبي عليه الصلاة والسلام بس عاوز يتعلم ازاي. فنام التلميذ وقبل الفجر أيقظه أستاذه: تعال يا ولدي علمني يا سيدي. قال له: لا، استنى قبل ما أعلمك، هل رأيت الليلة شيئا في نومك؟ قال: أي ورأيت. قال أستاذه: وماذا رأيت؟ قال: يا سيدي رأيت السماء تمطر، ورأيت الأنهار تجري، ورأيت بحارا تسير بين يدي. ما هو نايم ايه؟ عطشان والجعان بيحلم بسوق العيش. بلاش بسوق دي، ربنا يكفينا وياكم شر السوق. لا، بسوق العيش، يعني بسوق الخبز. العيش دي كلمة مصرية عندنا، أنا بأخاطب الأمة الآن. فالجعان بيحلم بالخبز، بسوق الخبز. أسأل الله أن يفرج كرب كل مكروب، وأن يوسع أرزاقنا، وأن يرفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والبلاء، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فهو نايم عطشان جدا، فبيحلم بمية نزلة من السماء، ومية بتجري في الأنهار، ومية بتجري في البحار، هو كده. فبقول له رأيت الأمطار تمطر، ورأيت الأنهار تجري بين يدي، ورأيت البحار تسير بين يدي. اسمع، فقال له أستاذه المربي: نعم يا بني، صدقت صدقت، وصدقت نيتك، الله، وصدقت نيتك، فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يسامحك يا شيخ محمد، هو ده الجواب. هو ده الجواب. ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. انا عاوز اسأل حضرتك سؤال، خلي بالك، انت متصور، انا سمعت هذه الكلمات حقيقة من اخ فاضل، اسأل الله ان يكرمه وان يبارك فيه، رجل مسؤول ما شاء الله، يعني عاقل، اسأل الله ان يحفظه بحفظه وان يبارك له في اولاده وفي اهله. بيقول لي: هل معقول يا شيخ محمد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في الرؤية لواحد بيأكل حرام، لواحد عينيه تنظر إلى الحرام، لواحد لسانه بيكذب، لواحد غشاش، لواحد مرابي، لواحد مرائي، لواحد منافق؟ معقول النبي يأتي لهذا؟ لا 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 لا، والله والله لا يأتي إلا لأحبابه، والله لا يأتي النبي إلا لأحبابه. ما خلي بالك، منهم من يذهب لزيارة النبي، ومنهم من يأتي النبي لزيارته. الله أكبر. منهم من يذهب لزيارة النبي، ومنهم من يأتي النبي لزيارته. فكرمنا قصة السيدة الفاضلة، الأم هي الآن بين يدي ربها، أسأل الله أن أرحمها رحمة واسعة، الأم الفاضلة الغالية اللي بعتت لي ابنها، أنا قلتها وبحب أقولها، معلش اسمعوا مني تاني وتالت وتلاتين. الأم بعتت لي ابنها في درسي في المنصورة، وقال لي: يا شيخ معلش سامحني، أنا مكلف بكلمات أن ألهالك كده بنصها. قلت له: تفضل قولي يا حبيبي. قال لي: أمي، أمه يعني، قالت له: روح لمحمد حسان وقول له: يا محمد يا حسان، أمي منتظرك تيجي تزورها الليلادي. قلت له: تفضل اركب. وذهبنا إلى قرية متواضعة جدا، وإلى بيت مبني بالطوب اللبن، طوب الني، بيت فقير متواضع، امرأة تجاوزت 70 من عمرها ما شاء الله، لا تغفل. هقول لحضرتك مش دقيقة، لا ثانية، لا يعني بقى خد كمان كلام الدكتور أحمد زويل، فهمت ثانية، والله لا تغفل أبدا عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغفل عن الصلاة على النبي أبدا، تنظر إليك وترحب بك ثم تدخل في الصلاة على رسول الله، وتغيب في الصلاة على رسول ثم وهكذا. يعني شعرت بضآلة شديدة وحقارة شديدة جدا تجو إلى جوار هذه الأم الغالية الفاضلة، سبحان الله. فأنا بقول لها: يا أمي، أنت بعتيلي وأنا جيت، قولي لي بقى إيه اللي تعبك، وأنا إن شاء الله بوعدك الأسبوع القادم أجيب أخ من إخواننا الأطباء في التخصص اللي حضرتك عاوزاه يكشف عليك وانت هنا. فنظرت كده وابتسمت ابتسامة جميلة فوق 70 سنة، وقالت لي: يا ابني يا ابني، أنا عارفة دائي ودوائي، أنا عارفة دائي ودوائي. فقلت لها: والله تقولي لي. قالت لي: يا ابن أصل سيدنا النبي ما جالش في الرؤية بقاله 3 ليالي. يا الله. قلت لها: ما جالكش بقاله 3 ليالي؟ هو بيجيلك كل ليلة؟ قالت: والله لو فات ليلة ما شفته أمرض، فأنا بقالي 3 ليالي مريضة ما شفتش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انت بقالك كم سنة ما شفتوش، وانت بقالك كم سنة ما شفتيش النبي عليه الصلاة والسلام. القضية يا اخوانا احنا بكاشين كبار، معلش سامحونا، احنا بكاشين كبار. قولك احنا بتوع النبي يا جدع، واحنا حبايب النبي، واللي يحب النبي زوق. هي عربية ترمس مش عربية لب، ده محبة صادقة. والذي يعلم الصادق من الكاذب هو الملك، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ده المحبة، ده موضوع كبير، ده المحبة، ده شطر العبودية، ده حب وذل، كمال الحب مع كمال الذل. هذه عبودية، ومحبتنا لرسول الله إنما هي محبة تابعة لمحبتنا لربنا جل وعلا. فالمحبة ده موضوع كبير. انت متصور اما قلت لحضرتك صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله، متصور ان دي كلمة سهلة؟ طب بس حقق انت المحبة، حققي انت المحبة يا اختاه ويا اماه، ورب الكعبة ستسعدين بالنظر إلى وجه الحبيب رسول الله، فهو القائل من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. اسمع الرواية تاني، من رآني في المنام. يا سلام، نعمة والله من أعظم النعم ومن أجل النعم. من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب. عرفت الجواب وعرفت أنت والد الفاضل وأخي الغالي وابن الحبيب، هل عرفتم الجواب كيف نرى حبيب الله وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الاتباع والمحبة، كلمتين وعشان ما تنساش وما كترش عليك، الاتباع والمحبة. الاتباع، والاتباع ثمرة المحبة، الاتباع ثمرة الحب. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. لا لا، تاني يا مولانا، تاني ما تلحقش علينا الكلمتين دول تاني. لأن دول أصول. طب اسمع تاني، بس أنا زعلان لأن معقول تسمع الجواب عن النبي بالكيفية دي وما تصليش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال المحب الصادق من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. صلى الله على حبيب قلبي، صلى الله على حبيب قلبي، صلى الله على حبيب قلبي وروحي رسول الله. اللهم لا تحرمنا من رؤيته في دنيانا، ولا تحرمنا من صحبته في أخرانا، ولا تحرمنا صحبته في الفردوس الأعلى بحبنا له وإن قصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال الحبيب وماذا أعددت لها؟ أنت عملت إيه للساعة؟ قال ما أعددت لا كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. الله أكبر، والله يا رسول الله ما فيش عمل كثير، يعني والله ما أعددت لا كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. فقال الحبيب المرء مع من أحب. مش بقول لحضرتك المحبة مش كلمة؟ المرء مع من أحب. يقول أنس فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. ثم قال أنس وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو الله أن أكون معهم أو أن أحشر معهم، وإن بحبي لهم وإن قصر عملي، وأنا أقول وأنتم معي ونحن نشهدك يا ربنا أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونسألك يا ربنا برحمتك أن تحشرنا معهم بحبنا لهم، وإن قصرت أعمالنا أنت ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم رؤية الحبيب في الدنيا، رؤية الحبيب في الدنيا. من رأني في المنام، هنا في الدنيا، من رأني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا تمثل بي. وأسأل الله ألا يحرمنا صحبته في الفردوس الأعلى، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. خلي بالك، وكفى بالله عليما. خاتمة جميلة، وكفى بالله عليما، يعني الله جل وعلا يعلم الصادق في محبته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم الكاذب. أسأل الله أن يجعلنا لكم من الصادقين. طيب، أقرأ القرآن بدون فهم فهل لي أجر؟ نعم لك أجر يا أختاه. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. اللهم اجعلنا منهم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. من السفرة الكرام البررة؟ الملائكة. الملائكة اللي بيقرأ القرآن بإتقان وبإحكام ويفهم أحكام التلاوة ويتقن أحكام التلاوة ويقرأ القرآن بتدبر. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن خلي بال حضرتك بقى، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. يا سلام على البشرة النبوية الجميلة دي، اسمعي حضرتك البشرة تاني: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الله أكبر، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لا ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأبشري يا أختاه ويا أماه، اقرأ القرآن حتى وإن كانت الأخت لا تفهم القرآن ولا تعي القرآن، فعليها أن تقرأ القرآن ولها الأجر إن شاء الله تعالى. ولو اجتهدت إن كانت قارئة أن تفتح كتابا من كتب التفسير ككتاب الحافظ الكبير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ونظرت إلى معنى الآيات وقرأت المعنى قراءة سريعة لتعيش مع القرآن ولتتدبر القرآن، فلا شك أن هذا أكمل. وإن لم تستطع فلا حرج عليها ولتقرأ، وإن كانت القراءة شقة عليها فلها أجران بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الأخت الفاضلة قالت: لو تعرف بنحبك قد إيه. أنا طبعا يعني ذكرت ذلك مرارا وتكرارا لأمهاتنا وأخواتنا الفضليات وبناتنا الطاهرات، وأنا أعلم بفضل الله تبارك وتعالى قصد ابنتنا وقصد أختنا أعلم تماما، لكن أقول يا أماه ويا أختاه ويا بنتاه، لا يجوز للأخت المسلمة أن تقول هذا لرجل أجنبي عنها ولو كان شيخا من الشيوخ أو عالما من العلماء، لا يجوز ذلك، لأنه لا يوجد أبدا أحد أكبر من مستوى الفتنة. لا أي أحد من الممكن أن يتعرض للفتنة وأن تصيب الفتنة قلبه. فأنا أنصح أمهاتي الطاهرات وأخواتي الفاضلات وبناتي يعني الفضليات الكريمات ألا يصدرن كلامهن مع المشايخ ولا مع العلماء مهما كان قدر العالم ومهما كان قدر الشيخ بمثل هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وأن يحفظ بناتنا وأن يهدي أولادنا وأن يبارك في علمائنا وشيوخنا وأن يجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت سألت جزاها الله خيرا بأنها ساعدت والدها في بناء بيت بناه الوالد بمالها الخاص، يعني ساعدت والدها في بناء البيت ثم بعد ذلك قسم الوالد هذا البيت على بقية الأولاد دون أن يميز هذه الأخت الفاضلة بشيء، مع أنها هي الوحيدة التي ساعدت معه في بناء البيت. ثم قالت جزاها الله خيرا بأنها مسمحة، ولذلك أنا تعمدت أن أؤكد عليها، ما دامت الأخت الفاضلة قد تجاوزت وسامحت والدها فلا حرج عليه، على الوالد إن شاء الله تعالى لا حرج عليه. أما إن لم تفعل فلا شك أن الوالد قد وقع في شيء من الظلم، إذ أنه لم يعط هذه الأخت الفاضلة حقها. لكن ما دمت قد سمحت الوالد وتجاوزت عن ذلك وأنت برضا تنازلت عن شيء من حقك لبقية إخوانك وأخواتك، فأبشري بالأجر عند الله تبارك وتعالى، والدنيا كلها إلى زوال وهذا المدخر لك عند الكبير المتعال. روى الإمام الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تذبح شاة، ثم عاد إليها صلى الله عليه وسلم فقال: ما بقي منها يا عائشة؟ قالت: بقيت ما بقي منها إلا الذراع. قالت: ما بقي منها إلا الذراع، يعني تصدقت بالشاة كلها إلا الذراع. أبقت الذراع لأنها تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الذراع، فأبقت الذراع له. فقال لها: بأبي وأمي وقلبي وروحي. قال: بل بقيت كلها إلا الذراع. وفي رواية: تصدقت بها كلها غير إلا الكتف. فقال: بل بقيت كلها غير كتفها. بل بقيت كلها غير كتفها صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو المدخر لك عند الله يا أخته، وأسأل الله أن يرحم الوالد رحمة واسعة. بينت لها سؤالها في مسألة العقد، إن عقد المأذون الشرعي كما يقال فليقل والد البنت للزوج، يقول الزوج زوجني، ويقول ولي البنت زوجتك، فيقول الزوج قبلت. هذا هو العقد الشرعي في وجود شاهدي عدل، هذا هو العقد الشرعي، لا نكاح إلا بولي وفي لفظ وشاهدي عدل. فعلى الوالد أن يقول هذه الصيغة للزوج، وتصبح من هذه اللحظة زوجا له، تصبح من هذه اللحظة زوجا له أو زوجة له، والأول أصح. ولا حرج بعد ذلك أن يتم الإشهار في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، لكن من هذه اللحظة تصبح زوجته، فإن أراد أن يجلس معها أو أن تجلس معه أو أن يخرج معه أو أن تخرج معه فلا حرج. أما قبل العقد فلا، الخطبة لا ينبني عليها حكم، الخطبة لا ينبني عليها حكم شرعي، وإنما لا يحل للفتاة أن تخرج مع خطيبها خارج البيت أو أن يخلو بها خلوة تامة، أن يجلس معها في مكان وأن يغلق عليهما في هذا المكان، هذه خلوة محرمة. أما إن كان يجلس مع مخطوبته في البيت والأهل البيت يجيئون ويذهبون ويتركونه يجلس مع مخطوبته شيئا من الوقت لتتعرف عليه ولا يتعرف عليه فلا بأس ولا حرج، أما أن يغلق عليهما في حجرة واحدة فهذه خلوة كاملة ولا تحل شرعا، لأن الخطبة لا ينبني عليها مثل هذا من الأحكام. فالمخطوبة أجنبية إلى أن يتم العقد إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ يسأل عن سجود التلاوة، ماذا يصنع إن سمع آية سجدة وهو في الشارع، وماذا يصنع إن سمع آية سجدة وهو يصلي؟ أما سجود التلاوة إن كنت في صلاة فأنت في الصلاة لك حالان، الحال الأول أن تكون إماما، أن تكون إماما، فإن كنت إماما وقرأت آية سجدة، وقرأت آية سجدة، لا أقول آية السجدة بل آية سجدة من المواضع المعروفة في القرآن الكريم، فلك أن تسجد ولك أن تستمر في القراءة ولا إثم عليك ولا حرج. فلقد روى الإمام البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف على المنبر يوما فقرأ آية السجدة فنزل القهقرى من على المنبر ثم سجد سجدة التلاوة، وفي الأسبوع الذي يليه قرأ نفس الآية ولم ينزل ولم يسجد. إذن السجود الراجح أنه مندوب أو مستحب وليس واجبا، الراجح أنه مندوب أو مستحب وليس واجبا، هذا قول جماهير أهل العلم. فإن كنت إماما وقرأت آية السجدة لك أن تسجد، لك أن تسجد ولك أن لا تسجد. فإن سجدت ماذا تقول في السجود؟ بمجموع الروايات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقول أن تسبح الله تبارك وتعالى ثلاثا، لا حرج أن تقول سبحان ربي الأعلى، وأن تقول أيضا هذا ثابت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. وأيضا ثبت سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني هذه الروايات ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والراجح أنها يعني على أقل الأقوال إن شاء الله تعالى أن أسانيدها حسنة، فلا حرج عليك أن تقول هذا. وإن كنت لا تحفظ شيئا من هذا الذكر فلا إثم عليك إن اقتصرت على التسبيح فحسب. أما إن كنت مأموما فأنت مؤتم بإمامك، فإن سجد الإمام فعليك أن تسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سلم فسلموا، أو إذا سلم التسليمتين فسلموا. فأنت مؤتم بإمامك إن كنت مأموما، فإن سجد فلتسجد وإلا فلا. أما إن سمعت آية السجدة وأنت في الطريق وأنت في سيارتك وأنت في الشارع، فمن أهل العلم من قال أن تقول إن سمعتها وأنت لا تستطيع السجود أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله تبارك وتعالى أعلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلناكم من أهل السجود. يسأل يقول سمعت أن صلاة الكسوف لها ركوعان لكنني لم أفهم هذا. نعم، صلاة الكسوف صلاة لها كيفية مخصوصة ليست كسائر الصلوات، فهي أن يقرأ الإمام الفاتحة، خلي بالك، يقرأ الإمام الفاتحة ثم يقرأ قراءة طويلة، بعد قراءة الفاتحة يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ مرة ثانية يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة أقل طولا من السورة التي قرأها في الركعة الأولى أو في المرة الأولى، ثم يركع، هذا هو الركوع الثاني ولازال في الركعة الأولى، ثم يطيل الركوع بصورة أقل من الركوع الأول، ثم يعتدل من الركوع سمع الله لمن حمده، ثم يسجد وهكذا في الركعة الثانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم. أما السؤال الذي جاءنا من الأردن هو سؤال يدمي القلب ويؤلم النفس حقيقة. يقول بعض المشايخ يتهم الشيخ الألباني بالأرجاء بل ويسبون الشيخ ويتهمون بالضلال. أعوذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شيخنا أبا عبد الرحمن الشيخ الألباني رحمة واسعة، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وبكل أسف يتطاول كثير من الخلق على القمم. اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. من كالألباني رحمه الله الذي جدد وأقولها وأعي ما أقول، جدد الدين بفضل الله تبارك وتعالى وعلم الحديث وعلم السنة في هذا العصر. فمن رحمة الله جل وعلا أن الله تبارك وتعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هذا كلام الصادق. أدين لله بأن الشيخ الألباني من هؤلاء، وليس بالضرورة أن يبعث الله للأمة رجلا واحدا، فلا حرج أن يجتمع في الزمن الواحد من الأزمنة أكثر من مجدد بفضل الله تبارك وتعالى. فالشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة ممن بعثهم الله عز وجل في هذا الزمان، فجدد للأمة هذا الدين، جدد علم الحديث. نعم، وأنا أقول بملء فمي، لا يوجد الآن طالب علم على وجه الأرض سواء كان محبا للشيخ أو مخالفا له إلا وقد استفاد من علمه ومن جهده. ولا ينكر فضل أهل الفضل إلا جاحد، ولا يعرف فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. والشيخ من أهل الفضل. يخرج علينا من يتهم الشيخ بالإرجاء وهو إمام من أئمة أهل السنة، يا أخي، إن أردت أن تكون منصفا في حكمك على العلامة رحمه الله تعالى فاقرأ منهج الشيخ قراءة كاملة، لا تقف عند جملة أو عند فقرة فهمت منها أنت غير قصد الشيخ أو غير مراده، أو فهمت من الجملة أو العبارة فهما تخالف به أنت أصول الشيخ ومعتقد الشيخ ومنهج الشيخ. ومنهجه واضح كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، ولا يجوز البتة لطالب علم مهما كان قدره أن يقف عند فقرة أو عند جملة ليفهم منها ما يريد، مبتورة تلك الجملة عن أصول الشيخ وسائر منهجه وبقية كلماته النيرة الجميلة وتعليقاته المبهرة على العقيدة الطحاوية أو على غيرها التي تثبت صفاء معتقد الشيخ وأنه إمام بحق من أئمة أهل السنة في هذا العصر بفضل الله جل وعلا. ثم أنا لا أقول ذلك لأثبت العصمة لشيخنا رحمه الله أبدا، بل لا أثبت العصمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإنما نقول ذلك ونحن نعتقد أن العصمة قد دفنت يوم دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن خالفت الشيخ في مسألة فعلى العين والرأس لا حرج، إن خالفت الشيخ في عشرات المسائل فعلى العين والرأس لا حرج، أما أن تسيء للشيخ أو أن تتهمه بالباطل أو أن تتهمه بالضلال فهذا سبيل خذلان، وهذا هو الضلال بعينه، والله العظيم هذا هو الضلال بعينه، وهذا هو سبيل الخذلان وسبيل الانتكاس في الدنيا والآخرة. العالم لا ينبغي على الإطلاق أن يتطاول عليه أحد، فهذا وريث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يخرج علينا من يقول الشيخ متساهل في التصحيح، والله أنت لا تعلم هذه العبارة ولا تعلم أصول التعديل ولا قواعد التجريح. الرجل الذي قضى عمره كله في تأصيل هذه القواعد يخرج علينا غر يقول الشيخ متساهل في التصحيح، أو يخرج آخر يتهم الشيخ بالضلال ويتهم الشيخ بالإرجاء وهو إمام من أئمة أهل السنة، هذا ورب الكعبة هو الضلال المبين. الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة، لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ثم ما الحرج في أن تخالف الشيخ حتى في تصحيحه أو تحسينه أو تضعيفه، ما دامت قد توفرت لديك الأدلة ووقفت على الشواهد، والشيخ نفسه رحمه الله تعالى لطالما تراجع، لطالما صحح حديثا حسنة، أو لطالما ضعف حديثا حسنة، وهذا إن دل فإنما يدل على ورعه ويدل على عدله ويدل على إنصافه، ليس كما يفهم البعض بأن الشيخ متناقض رحمه الله تعالى أبدا، ولكنه العدل ولكنه العلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أسأل الله جل وعلا أن يرحم الشيخ رحمة واسعة، وأن يبارك في طلابه وفي تلاميذه، وأن يجعلهم على دربه، وأن ينفع بهم البلاد والعباد في كل أنحاء الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لإخواننا وأن يتجاوز عنا وعنهم، إنه ولي ذلك ومولاه. معلش سامحوني إن فعلت شوية لأن الموضوع بيوغر الصدر ويعكر الصف والدم. السؤال الآخر، هل فيه سلطة لأهل الزوجة على الزوجة إذا انتقلت إلى بيت الزوجية أو إلى بيت زوجها؟ أقول يا تبقى المسألة منضبطة بضابط الصلة وضابط البر والرحمة. لكن سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت يا رسول الله من أحق الناس بالرجل؟ قال أمه. قالت ومن أحق الناس بالمرأة؟ قال زوجها. فإذا انتقلت الزوجة من بيت أبيها إلى بيت زوجها أصبح واجبا على الزوجة أن تطيع زوجها، ليس معنى ذلك أن تعق أباها، ولا يجوز للزوج أيضا أن يكون سببا في أن تقع البنت في عقوق أبيها بعد انتقال البنت من بيت أبيها إلى بيت الزوجية، لأن بعض إخواننا يريد أن يسقط مكانة والد الزوجة بالكلية بعد انتقالها إلى البيت، هذا لا يجوز. الزواج ليس لقطع الأرحام وليس لتحقير وتمزيق هذه الأواصر والوشائج والعلائق إطلاقا، وإنما تبقى مكانة والد الزوجة محفوظة كريمة في موطنها الذي يرضي الله تبارك وتعالى. ويجب على الزوجة أيضا أن تجعل لزوجها مكانة يرتضيها الله تبارك وتعالى. إذا صامت المرأة إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. فعلى الزوجة ألا تفرط في حق والدها ولا في حق زوجها، وعلى الزوج أن يعين زوجته على أن تكون بارة بوالدها وبارة بوالدتها وأن تكون بارة به أيضا. وأنا أتصور أنه لا يوجد على الإطلاق زوجة عاقلة تتقي الله ترى زوجها يحسن إلى أهلها ويبر أهلها ويكرم أهلها ثم هي تهين زوجها أو تهين أهل زوجها إطلاقا إطلاقا. لا يمكن أن تفعل وفية هذا الفعل، لأنه لا يمكن أن يكون إلا من أهل اللؤم. عافانا الله وإياكم من اللؤم وجعلنا وإياكم من أهل الوفاء. فأنا أقول لا يجوز للزوج أن يمنع امرأته أن تزور أهلها أبدا، لا يجوز يا أخي. حتى إن لم تذهب أنت ليس من حقك أن توقع امرأتك في قطيعة، ليس من حقك أن توقع امرأتك في قطيعة. يقول أخ طيب يا شيخ البيت هناك في معاصي. الله، ما هو ذا البيت اللي انت خدت الزوجة منه يا مولانا؟ ما هو ذا البيت اللي انت خدت الزوجة منه؟ الوقت انت شايف المعاصي، طب زمان ما كانش المعاصي ظاهرة ليه؟ طب حتى لو فيه معاصي لماذا لا تكون انت سبب خير ومفتاح هدى وداعية رحمة؟ لماذا لا تذكر هذا البيت وهو رحمك وهو صلتك؟ لماذا لا تذكر أهل هذا البيت بأدب وحب وحكمة ورحمة وتواضع؟ لماذا؟ طب أنا فعلت ولم يستجيب، خلاص أديت ما علي، مش عاوز أروح، خلاص لا حرج علي. طب همنع الزوجة؟ لا ما تمنعهاش. طب ربما تفتن في دينها، تفتن في دينها، اذهب أو اذهب معها لتزور أهلها ولترجع ولا تقع في قطيعة ولا تطيل الوقت إن خشيت وأنت صادق بالفعل لأنها ستفتن في دينها. لأن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمها وهي مشركة جاءت لتصلها، فبتستفتي رسول الله فتقول أأصل أمي يا رسول الله وقد جاءت راغبة، راغبة في الإسلام جائز، راغبة في الصلة جائز، راغبة في العطاء جائز، كل هذا جائز كما قال الحافظ ابن حجر. أفأصل أمي وقد جاءت راغبة وهي مشركة؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فلا بد من أن تصاحب المرأة أهلها بالمعروف، أن يصاحب الرجل أهله بالمعروف، ويبقى الأمر كما ذكرت في أول الجواب منضبطا بضابط الصلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة خلق الله الرحم لما فرغ الله من خلق الخلق، أو خلق الله الرحم فلما فرغ الله من خلق الرحم قامت فتعلقت بالعرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها جل وعلا أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى رضيت. قال فذلك لك. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أسأل الله أن يجنبنا وياكم القطيعة وأن يجعلنا وياكم من أهل الصلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وابننا الحبيب الذي سأل خريج كلية التربية يقول بأنه يعني في بداية الالتزام وبداية طريق الهداية، أسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يشرح صدره وأن يثبت شبابنا وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا وأن يجنبنا وإياهم فتن الشهوات والشبهات، إنه على كل شيء قدير. يقول بأنه حاول خشوع في الصلاة. طيب حاول اجتهد، واعلم بأن الخشوع في الصلاة لا يأتي بالتنظير، يعني لا يأتي بالكلام النظري، كلام النظر لوحده لن تحصل بسببه الخشوع في القلب، لأن الخشوع يحتاج عمل قلبي، لأن الخشوع عمل قلبي، وعمل القلب يحتاج إلى عمل، عمل القلب يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى ذكر وإلى صلاة وإلى الصلاة. ممكن تخشع بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين بحسب حالك أنت مع ربك، يحتاج إلى ذكر، يحتاج إلى استغفار، يحتاج إلى دعوة، يحتاج إلى أمر بمعروف وإلى نهي عن منكر، يحتاج عمل، لابد أن تعمل. ثم بعد ذلك يرق القلب وتدمع العين ويعني تحدث قشعريرة في الجلد وفي البدن، كل هذا لا يأتي بالكلام النظري وإنما يأتي بالسلوك العملي والتطبيق العملي إن شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقني وإياك وإخواني وأخواتي الخشوع. لكن هو يسأل عن مسألة خطيرة جدا، مسألة الهواجس والوساوس الشيطانية التي تأتي متعلقة برب العزة، تتعلق بسب رب العزة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لك أخي الحبيب، إذا كانت هذه الوساوس والهواجس الشيطانية لا تتحول إلى كلمات أو إلى أفعال فلا تقلق ولا تنزعج. أقول لك تاني، هذه بشرة جميلة. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الوساوس أو الهواجس أو الخواطر، سأل الصحابة رسول الله عن هذا والحديث في صحيح مسلم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أما وقد وجدتموه؟ أما وقد وجدتموه؟ يعني وجدتم هذه الهواجس والوساوس لكنكم تخشون منها وتخافون منها أن تنطق بها الألسنة أو أن تحولها الجوارح إلى عمل، أما وقد وجدتموه؟ أما وقد وجدتموه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذلك محض الإيمان. الله أكبر. قال: ذلك محض الإيمان. الشيطان لم يعد يجد سبيلا إلا هذا السبيل، يعني يحاول مع العبد من جميع الجوانب والطرقات. لا يدع الشيطان سبيلا إلا ويسلكه، كما في سنن النسائي بسند صحيح من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها. يا الله، قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك؟ فعصاه فأسلم. الله الله الله، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فإن المهاجر كالفرس يستن في طوله، أو يستن في الطول، يعني المهاجر في بلاد الهجرة مقيد كالفرس المقيد في القيد. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: فمن مات على ذلك، فمن مات منهم على ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. يا سلام على البشرة الجميلة دي، فمن مات منهم على ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الشاهد أن الشيطان لن يتركك أبدا، سيقعد لك في كل طريق، في كل طريق خير، في كل طريق طاعة. ما هو بيقول لك: الله، طب ما بروحش للجماعة اللي في الخمرات ليه؟ الله، يروح لهم ليه؟ هيروح للخمرات ليه؟ ما هم بيقولوا لابن عباس رضوان الله عليهما، بيقولوا يا ابن عباس: تزعم اليهود أنها لا توسوس في صلاتها، أما بيصلوا ما بيوسوس لهمش الشيطان. فقال ابن عباس: وهل يوسوس الشيطان إلى شيطان؟ ما المسائل الخرصانة؟ إنما أنت رايح طاعة يوقف لك على طريق الطاعة، إنما اللي في الزنا هو وصله وترك خلاص، اللي بيشرب الخمر وصله وترك خلاص، اللي طلق امرأة وصله إلى هذا وتركه، إنما اللي على طاعة ده اللي وقف له بالمرصاد مش عاوز يعني يدخل إلى هذا الطريق أو يستمر في هذا الطريق. فالشاهد يأتي ليوسوس للعبد، يوسوس له بوساوس خطيرة تتعلق برب العزة سبحانه وتعالى. طب وربنا خلق السماء وخلق الأرض، من خلق الله؟ يجيله كده ولو من خلق الله. طب وربنا بيأكل إيه؟ ربنا بيشرب إيه؟ وهكذا وساوس، إلى حد أن تصل إلى وساوس شيطانية خبيثة للسب في رب العزة تبارك وتعالى. وساوس يقذفها الشيطان في القلب، العبد مرعوب خايف، زي ما سأل الأخ وسمعتم السؤال، في رعب في فزع، خايف تتلفظ اللسان بفضل الله لا يتلفظ، ولا الأعمال تترجم فعلا من أفلاه. ده بيصلي وبيحاول يخشع في الصلاة وبيبكي وبيجدد التوبة والأوبة، ولما الهواجس بتأتيه بيترعب، بيبقى في حالة رعب. ابشر يا اخي، لا تخف لا تخف. طب اعمل ايه؟ خلي بالك بقى من اللي تعمله. كن دائما على وضوء، كن دائما على وضوء، فالوضوء سلاحك، الوضوء سلاحك، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، خلي بالك. ده الامر الثاني، اكثر من الاستعاذة، اكثر من الاستعاذة: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أكثر من الاستعاذ، الأمر الثالث أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الرابع حافظ على مجلس من مجالس العلم، وهنصحك أن تحرص على درس العقيدة، درس العقيدة على شاشة قناة الرحمة يوم الأربعاء، جبريل يسأل والنبي يجيب، لأنك محتاج تثبت عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان في قلبك، ولن يكون ذلك إلا بالعلم الشرعي الأصيل الصحيح. قال الله قال الرسول قال الله، هو ده العلم الشرعي الأصيل الصحيح، قال الله قال الرسول. فمحتاج تتعلم عن الله وعن رسول الله، وتدعم وتثبت الإيمان وتجدد الإيمان وعقيدة التوحيد في قلبك، ولن يكون ذلك إلا بالعلم الشرع الصحيح المنضبط بالقرآن والسنة. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. خلي بالك، قال الله فاعلم وبعدين واستغفر بعد كده، يبقى في أمر بالعلم وأمر بالعمل. أمر بالعلم في قول فاعلم، وأمر بالعمل في قوله تعالى واستغفر. فقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. أسأل الله أن يشرح صدرك وأن يذهب عنه وعن قلبك هذه الوساوس والهواجس والخواطر، وأن يثبتني وإياك وإخواني وأخواتي جميعا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. واصبر على أمك أخي، اوعى تزعل أمك بالفلاح كده، اوعى تزعل أمك، اوعى هتخسر دنيا وآخرة. كلام واضح أو باختصار كأنه قاعد جنبك في البيت بقول لك اوعى تزعل أمك هتخسر دنيا وآخرة. عاوز تسعد في الدنيا الآخرة، بص رجليها، بص إيديها، بص راسها، استرضيها بأي شكل. ما تقوليش بقى، ما تقولش حاجة، ما تقوليش أنا، أنت ولا حاجة وأنا ولا حاجة. خلي بالك، أنا ولا حاجة. هتقولي ده أنا عملت إيه، أنت عملت إيه، أنا عملت إيه، ولا حاجة، ولا عملنا حاجة. والله يا شيخ بعمل وسوي، والله ما عملت حاجة. فأنت ترضيها بأي شكل بأي صورة، بص رجليها، وطع رجليها، بص لحد ما ترضى، وطع على ايديها، بص لحد ما ترضى، انزل على راسها، قبل راسها لحد ما ترضى. لازم ترضى، لازم ترضى. شايفك من غير شغل، اطلع اشتغل، اطلع اشتغل. ما بنساش الشاب الجميل الكريم اللي شفته على الكورنيش، صنية شاي وترمس شاي وشوية كوبايات بلاستيك، وقفت بالعربية ناديت عليه تعالى، ما شاء الله عليك، لبسك جميل وشكلك جميل، انت بتشتغل ايه؟ قال لي زي ما حضرتك شايف كده. بتيجي الساعة كام هنا؟ قال الساعة 10 الصبح. تروح الساعة كام بالليل؟ قال 11-12. ما شاء الله، انت خريج كلية ايه؟ قال كلية تجارة. خلصت معاك بكالوريوس؟ قال معايا بكالوريوس. بحثت عن شغل ما لقيتش شغل، قلت اشتغل كده. طب بالله عليك بترجع كل ليلة بكام؟ قال والله بفضل الله بعد الشاي والسكر اللي انا بشتريه برجع بخمسين جنيه، باربعين جنيه، بستين جنيه. ما شاء الله راجل. قلت له والله العظيم، والله العظيم تستحق ان اقبل يدك وان اقبل رأسك. اشتغل، اطلع اشتغل، مش بالضرورة تستنى الشغل اللي يناسبك. انا بكلمك كأخ كبير ليك الان او اب ليك. كل ابن من ابنان اصل الشغل مش مناسبني. الله، هتقعد كم سنة عشان يجيلك الشغل المناسب؟ هو انت عاوز تبدأ مدير؟ عاوز تبدأ الشغل مدير؟ اشتغل اي حاجة، اشتغل اي عمل، بشرط ان يكون العمل شريفا او حلالا. لا تمد يدك ولا لا لابيك ولا لامك. خلاص، ما اجتهدت جزاها الله خيرا، واجتهد والدك جزاه الله خيرا، خلك خدت كلية تربية. أنا بخطبك الآن لأن أخوك، أنا بحبك، عاوزك تطلع من اللي لدي، اشتغل، دور عن عمل. والله العظيم إن صدقت الله صدقك، والله العظيم إن صدقت الله صدقك. بس اصدق النية الآن، أي شغل بس يكون شريف ويكون حلال، مش شرط يناسبني أنا. أنا خريج كلية التربية أو خريج كلية الإعلام أو كلية الهندسة أو كلية الطب في أمريكا، ورب الكعبة لقيت أخ مصري واقف في فندق نازلينه في مؤتمر إسلامي، واقف بيغسل الأطباق، وسعيد أول لما عرف إن إحنا موجودين وجاي يسلم علينا وفرحان، بقول له قال اخي شغال هنا، قال انا شغال جوه هنا، تعمل ايه بتشتغل في البغس الاطباق منين؟ قال من مصر. تخرج ايه؟ قال طب. طب خرج كل الطب، واقف يغسل صحون، راجل والله العظيم راجل، تقبل يده وتقبل رأسه. اشتغل، اطلع اشتغل، ابحث عن اي عمل ان شاء الله لو حتجيب في اليوم 10 جنيه كويس جدا، المهم انك تشتغل. وان صدقت الله صدقك، واسأل الله عز وجل ان يرضي عنك امك، لان خلي بالك هي لو رضيت عنك رضي عنك ربك، لو رضيت عنك امك رضي عنك ربك، ولو رضيت عنك ودعت لك سترزق بالعمل وستوفق. فاذهب إليها لتدعو الله لك واسترض الوالدة، وأسأل الله أن يرضيها عنك، وأن لا حرمنا وياكم جميعا بر الوالدين ورضا الوالدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب السؤال الأخير بقى قبل المغرب، لأنه سؤال في غاية الأهمية، سؤال أختنا الفاضلة، والله أدعو الله لها وأمنا الفاضلة، بتقول إن هي راحة عمرة، ده كلام مهم جدا، راحة عمرة والآن في توسعة للصفا والمروة، وفي إشكال حتى في بعض أهل الفضل وبعض أهل العلم قالوا بأن العمرة لا تصح لأن المسعى الجديد الآن خارج حدود الصفا والمروة، وهذا كلام خطر وخطأ، وقد أثبت العلماء، أثبت علماؤنا هنالك، ده أمانة إخواننا ومسؤولية عظيمة، أثبت علماؤنا هنالك الشيخ عبد العزيز الشيخ حفظه الله وهو المفتي وبرئاسة الشيخ عبد العزيز لجنة الإفتاء وكذلك وزارة الأوقاف، وأحضروا شهادات من آباء كبار تجاوزوا 100 عام والتسعين عاما، وذهب هؤلاء أمام القضاء في المحاكم الشرعية وأقسموا بالله قسما يرضون به ربهم أن هذا المكان في مكان السعي، أن هذا المسعى الجديد في مكان السعي في المسجد القديم، وهؤلاء أناس بينهم وبين الله لحظات، لا أتصور أن واحدا من آبائنا الكبار من أهل بلاد الحرمين ممن جاوزوا 90 و100 يكذب وهو يلاقي ربه تبارك وتعالى. فأرجو ألا يتكلم أحد من إخواننا حتى من أهل العلم هنا إلا بعد التثبت والتأكد، لأن هذه الفتاوى بدون تمحيص وبدون تثبت وبدون تحري يعني تحدث بلبلة عظيمة في الأمة، وبعدين نأخذ جهدا كبيرا وجهدا طويلا لإزالة هذا اللبس وهذا الغبش. فبفضل الله تبارك وتعالى علماء بلاد الحرمين ليسوا يعني لا ينبغي على الإطلاق أن يقلل أحد في أهليتهم ولا في صدقهم ولا في أمانتهم، فهم أهل علم وأهل فضل وأهل أمانة، ولا يحل لأحد أن يتهم هؤلاء بأن أحدهم قد يبيع دينه، قد يبيع دينه، من يتحمل هذه أمام الله تبارك وتعالى أن يقول للناس بأن العمرة صحيحة وهو يعلم أن المسعى في غير مكانه، من يتحمل هذا أمام الله عز وجل؟ فأقول لأمنا الفاضلة أبشري، والمسعى الجديد في مكان المسعى القديم، وهذه الزيادة والتوسعة أسأل الله أن يوسع عليهم وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء في موضعها شرعا وعقلا، في موضعها شرعا وعقلا. ومن يذهب ليرى حال الحجاج والمعتمرين ومن يسعون بين الصفا والمروة في الحج ولا سيما السعي بعد طواف الإفاضة يعلم أن هؤلاء الناس من المسؤولين في بلاد الحرمين يقومون بعمل عظيم، وعلى كل مسلم أن يدعو الله عز وجل لهم في هذه التوسعة المباركة، سواء كان في رمي الجمرات أو في المسعى للتيسير على الناس. أنا كنت هناك العام الماضي، والله العظيم أغلقوا أبواب الحرم، أغلقوا أبواب الحرم، وهذا لا يكون أبدا، لأن الناس في الحرم سيقتلون من شدة الزحام، في المسعى سيقتلون من شدة الزحام، فجزاهم الله خير الجزاء. وأقولها ورب الكعبة لله، لله جزاهم الله خير الجزاء على هذه التوسعة، وأسأل الله أن يوسع عليهم في الدنيا والآخرة والعمرة صحيحة والسعي صحيح حتى في المسعى الجديد بشهادة المتخصصين والمتقدمين في السن من أبائنا الكبار ممن أقروا أمام القضاة الشرعيين بأن المسعى الجديد في موطن السعي القديم في المسجد القديم قبل التوسعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأحمد الله أن وفقني للإجابة على كل ما طرح علي من أسئلة في هذه الحلقة المباركة. والآن إلى صلاة العشاء، جزاكم الله عنا خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى صلاة المغرب معذرة، جزاكم الله عنا خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.